انترفيو ايكونوميك.
سي محمد اهلا وسهلا بك.
اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه ومعذره على التاخير.
مرحبا بك وجزيل الشكر على قبول الدعوه. الاسبوع الفارط كان لقاء المحور نتاعو ما بين رئيس الجمهوريه ورئيسه الحكومه نجلة بودن حول التقليص من العجز التجاري، خاصه مع الدول اللي نسجلوا معها اكبر العجز في على مستوى المبادلات التجارية. جدير بالذكر كونه احنا قاعدين نعيش على وقع رقم قياسي من المنتظر، ما نقولش تحقيقه لأنه سلبي للأسف، في العجز التجاري من المنتظر كونه نكمله سنة 2022 في حدود 24 إلى 25 مليار دينار كعجز تجاري، وهي سابقة لم يسبق، معناها سابقة لم تحدث في تاريخ تونس. هل أنه من السهل كوننا ناخذ العجز التجاري متاعنا، نشوفوا الدول اللي نعملوا معها في العجز وناخذوا قرار هذايا باش نقصوا فيه اليوم بجرة قلم كما قال السياسي الشهير؟
أولا بالتأكيد العجز التجاري عنده تأثير كبير على الاقتصاد. ثانيا طبعا كان متوقع هذا العجز سنة 2022 نظرا للارتفاع المشط
لأسعار
المواد الطاقة، ولأن احنا نعرف أن الطاقة مثلا تقريب 35% من العجز على الأقل، وهذا مسألة مهمة جدا، إضافة لارتفاع أسعار المواد الأساسية الاستهلاكية الحبوب خاصة نتيجة ما يجري في العالم. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية هو أنه الحقيقة في عملية احتساب هناك معايير ضبطتها حتى البنك الدولي في عملية احتساب العجز، وهناك الحقيقة أشار له أكثر من خبير في الموضوع هذا، كيفية احتساب التعامل مع الطرف الأوروبي أو العجز مع الطرف الأوروبي فيها خطأ واضح. يعني عملية احتساب الشركات تصدير الشركات المصدرة كليا أيضا هذا خطأ،
إذا معناه ينجم يكون العجز أكثر من هيك.
أكثر طبعا العجز أكثر من هيك، يعني أنه باعتبار إذا كان احنا في النهاية نصدر يد العاملة فقط لا نصدر أي شيء آخر في الحالة هذه، لأنه المواد موردة ويعاد تصنيعها إذا كان لبلارجوتي هو اللي يد العاملة، لذلك المفروض أن نحتسب كنش التصدير هذا. وبذلك حتى مع الدول التي يقال لنا أن نسجل معها فايض هو غير صحيح الحديث هذا، وفق المعايير اللي ضبطتها المعروفة للموضوع هذا، ولا أعتقد أن المؤسسات التونسية تنكر هذا، وتحدث في هذا الموضوع دون الإطالة أكثر من خبير في هذا المجال. طبعا نحن في وضع استثنائي، وكل القوانين إضافة للجانب السيادي يسمح لنا بالتعاطي مع هذا الموضوع، تعاطي خاص. يعني احنا الان خلينا ننطلق من الارقام اللي تقدمها المؤسسات الرسميه، وهو ان هناك ثلاث دول تسجل عجز كبير، وهي تركيا والصين وروسيا. هذه الدول الثلاث اللي تسجل معها عجز كبير. اولا بالنسبه لتركيا عندنا معها اتفاقيه موقعه من قبل الثوره واستغلت بشكل كبير بعد
كانت تحب هذا يا تركيا خليوه تونحكي فيه باب على حده تون ترقوله. هات نبداو بالاكبر اليوم،
الجانب الثاني هو الصين.
الصين
ما عندناش معها حتى اتفاقيه لا تجاريه ولا جمركيه. وروسيا الجانب الاساسي هو متعلق بالمحروقات.
شلون نستوردوا من الصين؟
كل تشوف فيه هذاك نستوردوه، كل اللي تشوف فيه في السوق الموازي مستورد من الصين، وحتى من غير السوق الموازي يستوردوا اشياء كثيره.
هات نحكيو خاصه اللي يتعدى من المعابر النظاميه،
كله يتعبر
الموانئ نتاعنا، فاش قاعدين نستوردوا من الصين؟
كله يتعدى من المعابر.
به
كله يتعدى من المعابر. شوف الموضوع هذايا، احنا انا نحب نذكرك بدايات يوم الثالث تقريبا لي في الوزاره، خذيت قرار بايقاف توريد ما يسمى بالكماليات. وقتها قلت راهو الدولة لن تورد المنتجات الفلاحية الكمالية مثل البنان وغيره 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 وغيره، وقلت الدولة لن تورد الجبونات إلى آخره، وهذا يخضع لتضييقات في المجال هذايا لأننا نعتبرها مواد. طبعا صارت ردود فعل معروفة في الجانب هذا، تدخل بعض السفارات، تدخل بعض اللوبيات، هذا معروف، ولكن لابد أن يكون هناك قرار سيادي في الموضوع هذا. نحن نعاني صعوبات لأنه في النهاية نمول التوريد بالاقتراض، إمكانياتنا من العملة متواضعة مهما ارتفعت، متواضعة كان مفروض أن نخلص بها الديون ونخلص بها الحاجات الأساسية، اذا بينا معناها نوردوا اشياء يمكن ماهيش مش ضروريه بالنسبه لنا في المرحله العاليه نتيجه الوضع هذا. دونك اضافه لهذا احنا عملنا معناها خطه لمراقبه هذا التوريد. نقول لك حاجه بسيطه، في بعض الحالات ثم سلع ومواد تدخل الموانئ التونسيه وتدخل السوق التونسيه، لا نعرف شكون وين خلصت لك كيفاش خلصت عفواش، ولا ثم
هذا يتعدى باللبرات.
اي باللبرات باللبرات
معناها دونك يتعدى على الديوانه، يتعدى على
كل شيء، يتعدى على كل شيء
الهياكل اللي يتأطر هالنشاط هذا من غير ما الدولة تعرف،
من غير ما مؤسسات الدولة تعرف. أنا نقول لك بتليفون من تونس إلى أي عاصمة من غير ما نذكر بعض العواصم الخليجية إلى مدينة فلسطين تصير الخلاصات وتدخل السلعة والأمور عادية.
السلعة متخلصش من تونس؟
لا متخلصش من تونس، كثير من السلعة متخلصش من تونس. احنا ايش قلنا؟ قلنا يا سيدي هات نعمل ضوابط.
باش نرجع لك للضوابط، باش نرجع لك قداش يكلفوا هالكماليات اللي وقت اللي شديت الوزارة وكنت حاولت تضيق عليها في توريدها، باش نرجع لك بعد هالفاصل القصير. سي محمد مسليني وزير تجارة أسبق. الإكسبرس. ضيفنا وزير التجارة الأسبق سي محمد المسليني، جدد لك التحية. حكيت لي على ضوابط فيما يخص الواردات هذه اللي قلت لي الدولة ما تعرفش عليها حاجة كبيرة، قلت لي تخلص من خلال مكالمات هاتفية ما بين تونس والعواصم الخليجية وإحدى المدن الصينية. هل الكماليات اللي كنت وقت اللي توليت الوزارة بعد نهارين ولا ثلاثة كنت باش تحد منها قداش تكلف بالضبط؟
لا انا حديت منها، مش كنت باش نحد منها.
لا بديت خذيت القرار باش تحد منها قداش تكلفنا
أولا
في العجز التجاري.
اولا المشكله ماهيش في
حجمها،
في حجمها مشكله، ثم اراده، لانه هذا باش يتوسع فيما بعد. اليوم نحد من بعض الكماليات، غدوه نحد من كماليات اخرى متعلقه مش بالاستهلاك، متعلقه معناها مش بالماكله نقصد، يعني متعلقه معناها المواد التجميل، متعلقه بنوع السيارات،
كثير
كثير. هذه خطوه تنجم تتطور الى خطوات اخرى. انا ما عملناش كان هذا، انا حبنا في موضوع التضييقات بربي نحب نتحدث عليها هنا. مثلا اليوم احنا اقترحنا وكان تم جلسات مع البنك المركزي انه لا تمول عمليات التوريد لكل ما هو منتوج له مثيل في تونس. مثلا انا ما نعطيش كريدي باش تمشي تجيب صبابط، واضح
وقت اللي انا نصنع في الصباب،
وقت اللي نصنع في الصباب
وعندي صناعه عريقه جدا.
لا يمكن ان ننسى كم الاستقبال يستقبلوني به المهنيين نتاع صباب صفاقس عندما في صفاقس، لانه تحرك نشاطهم وقت اللي احنا اغلقنا الجانب الثاني. لابد أن يكون هناك استظهار بوثيقة خلاص صادرة من بنك تونسي مقيم مثلا. مش معقول أن السلعة تدخل ما نعرفوهاش منين خلصت، مهما كان السيد عنده
كونت
البرة ما عندهش كونت البرة، خلص تحت الطاولة ما خلص تحت الطاولة، هذا موضوع لازم يكون مهم. ثانيا لابد أن يكون فيه فوترة واضحة بالوحدة. اليوم أنت بعض المنتوجات كي مثلا الأقمشة تجيب الكيلو تزن بالكيلو، يعني انت القميص هذا اللي لابسه اذا كانوا جاي من الصين ما نعرفش انا كمورد قداش يسوى في الصين وقداش وصل الى هنا، نعرفوا قداش الكيلو قداش وصل مثلا، هذا موضوع مش معقول. يعني هناك ثم حتى في الرقابه الفنيه والتقنيه في بعض الحالات ما عندناش الامكانيه ان نراقب، ثم قصرنا من مده الاحتفاظ بالمنتوج في الابراط نتيجه اوضاع نعرفها، ولكن تراجع الرقابة الفنية والتقنية على المورد. دونك هناك حزمة من الإجراءات يمكن تتعمل من طرف متدخلين، وزارة التجارة، البنك المركزي، الديوانة، وزارة الصناعة لأنها مشارك في العملية هذه، من أجل التحكم في التوريد والحد من هذا.
أنا باش نرجع لك من الأول،
ولكن هم من هذا نريد، سمحني لو تسمح، هم من هذا لابد أن يكون هناك تقييم للاتفاقيات الحاصلة. وإحنا بدينا رو شرعنا وعملنا فريق وقتها لتقييم الاتفاقيات اللي موجودة، سواء كانت اتفاقية مع تركيا ولا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، تبادل الحرم تاع 95 شو عطانا. ثم لابد من يكون هناك اتفاق مع الصين. الصين الآن مش على تونس برك، لا الصين على العالم، وإحنا نقول على الأقل مقابل التعامل بتاع تاجر ومستهلك في علاقة بين الصين وتونس يكون هناك استثمارات في المقابل، يكون هناك استثمارات صينية تفضل، أو على الأقل أن تستطيع الصين أن تستهلك منتوج تونسي مثل زيت الزيتون ولا غيره ولا غيره ولا غيره. هذا مش موجود.
خليني نجيك الصين كدولة، ما ثم حتى دولة في العالم ما هيش عاملة عجز تجاري مع الصين بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية. العالم الكل عامل عجز تجاري مع الصين على القوة الإنتاجية للصين ديجا يسموا فيها مصنع العالم. احنا مثلا اكزامبل، انا معاك كلمة كماليات، احنا كي نستوردوا البارفان مثلا، البارفان هذاك باش يمشي لمحل، المحل هذاك يعمل في مواطن شغل ويعمل في عائدات الموليه. دونك ثم سردية اليوم تقول لك خويا الاستيراد ما هوش مشكلة، التوريد ما هوش مشكلة، المشكل في الاكسبور. انت كي تطيح الاكسبور متاعك، الصادرات متاعك، طبيعي جدا باش تعمل عجز تجاري كبير وضخم. انت برا المجهود اللي باش تعمله لتقليل التوريد برا استخدموا او استثمروا في الترفيع من الصادرات. انت لابروف، مانيش نحكي على الجولات التسويقية اللي عملوها الدول اللي يهزوا رجال اعمالهم ويعملوا جولات تسويقية اللي احنا اليوم ما عدناش نشوفوا فيها. انت حتى الفوسفات متاعك ماهوش قاعد يستخدم في القوة القصوى نتاعو نتاع التصدير، جيت له مع الواردات، هذه سردية. شنو رايك فيها؟
واضح. اولا نحب ان نذكرك بحاجة واحدة، انه الارقام الرسمية تقول انه اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي منطقة التبادل الحر ادى الى فقدان ثلث النسيج الصناعي التونسي، وهذه ارقام رسمية. تحول المهنيين في كثير من الميادين الى تجار يوردوا السلعة ويبيعها أقل هرج، لا سيناساس ولا خدامة
ولا برودكسيون ولا شيء
ولا ولو رسماله تليفون وسيارة. ماذا هو؟ أنا إذا كان النسيج الصناعي متاع تضرب في حين أني قادر أن ننتج الموضوع هذا، لأن الصناعة هي اللي تشغل مش التجارة اللي تشغل. أنا نتحول لمستهلك في النهاية، ما نجمش نواصل بالطريقة هذه، لابد أن يكون عندي إنتاج. أنا كي عندي باش نجم منتج مواد التنظيف ولا مواد البلاستيكية هذه اللي تستورد من كذا، أو مواد التجميل أو كثير حتى من المواد في الحين نجم ننتجها، هذاك هو باش يعمل لي القيمة المضافة، يعطيني فرصة للتشغيل، يعطيني فرصة للشركات أن تعيش، يعطيني فرصة حتى ميزانية الدولة أن تتفرهد. دونك الموضوع هنا انظر للتصحر الصناعي اللي حصل في البلاد نتيجة العوامل هذه، بالأساس اتفاق شراكة مع الطرف الأوروبي اللي مش متوازن وغيره من الموضوع، حتى مع تركيا تونجها. هذا بالنسبة لي إعادة الحياة للصناعة التونسية اللي هي قادرة أن تقوم بالدور هذا وحمايتها كالزم. أنا من حقي كدولة في الظرف الاستثنائي أن نوظف ضرائب على المنتوج اللي عنده مثيل في تونس. من حقي أن نعمل عملية المراقبة طويلة في عوض 15 يوم نعملها شهرين حتى نقلل من تدفق السلع هذه للسوق التونسية ونعطي فرصة للمنتوج التونسي. أنا معاك في أنه المعادلة ليست في التوريد فقط، لابد أن يكون مستوى الجودة أيضا، وهذا منين يجي من الاستثمارات
ويجي زادة بالمنافسة.
طبعا من المنافسة
زادة وقت اللي أنا نسكر على الصناعة متاعي وما نخليش يكون عندها منافس اللي يخليها تطور روحها، ما عادش باش تكون كومبيتيتيف، ما عادش تكون عندها تنافسيه الكافيه.
ما ثم حاجه اخرى لازمنا نفهمها زاد. احنا احصرنا روحنا في اسواق معينه وقلنا المتعامل معانا في التجاره هو بالاساس الاتحاد الاوروبي.
هو عندك مثلا انت العجز مع الصين عمرها ما قالت لك ما تصدر ليش، بالعكس اكبر سوق في العالم.
انت ما صدرت شيء.
هذا على شنو يتلاقي؟
بعض الحالات تعطيلات اداريه، ثم حتى تعطيلات اداريه حاصله في الموضوع هذا، ما ثمش تفاهم. الان شوف في بعض الحالات ثم قرارات لها بعد سياسي.
نجيو للوضعيه مع تركيا. قلت لي كان عندنا اتفاقيه حتى قبل الثوره وتم خاصه نفس الاتفاقية، لكن بعد الثورة الأرقام بالنسبة للعجز مع تركيا على مستوى الميزان التجاري أصبح عجز صارخ. هل اليوم من الممكن مراجعة هذه الاتفاقية؟
طبعا، مش نحن أول دولة يطرح الموضوع هذا، يذكروا المغرب.
حاولت وقت اللي توليت وزارة التجارة هذا؟
أنا رغم أن المجالس بالأمانات، ولكني رسلت وزارة خارجية من موقع كوزير تجارة وطلبت عقد جلسة رسمية مع الطرف التركي من أجل الحديث في هذا الموضوع.
شنو كانت رد الفعل؟
عموما هاني قلت لك أنا شنو اللي صار، فهمتني؟
دونك من إجابتك نفهم اللي ما صار حتى شيء في الموضوع.
علاش صعيب مراجعة الاتفاقية التركية من 2014؟ نحن نحكيه على الموضوع، علاش صعيب؟
قرارات سياسية اللي كان يحكم في البلاد ومؤثر في البلاد من مصلحته أن تستمر تركيا. من مصلحته أن يكون يتعامل مع الأتراك. مش غريب هذا، حركة النهضة معروف الموضوع هذا، كثير من المشاريع مستفيدة منها حركة النهضة. أنا نحب نذكرك فقط أنه عندما صارت المؤتمر بتاع 2020 أعتقد
2016 مؤتمر الاستثمار،
الوفد التركي استقبل شكون؟
معلش
رأس الغنوش.
شنو مشكل؟
نعم
شنو مشكل؟
استقبل رأس الغنوشي، وكثير من الأشياء رتبت مع رأس الغنوش قبل ما ترتب مع الدولة التونسية. يعني موضوع هذية إما ثم إرادة سياسية ولا ما ثماش. احنا طلبنا بتقييم هذه الوحدة، وكان لزم توقيف على مؤقت كما عملت المغرب. المغرب كان يحكم فيها زاد الطرف الاسلامي وقتها، وقفوا العملية. الاردن ماهيش معادية للاتراك، ولكن الوضع الداخلي ادى الى توقيف مؤقت الى غاية ما تقيم. احنا قلنا نقيمها قيم هذه، قيم حتى الاتفاقية الشرق مع الاتحاد الاوروبي، وشكلنا فريق فيه الوزارات.
وعلاش يا سيدي اليوم حركة النهضة مش تحكم؟ علاش من اليوم ما تمشي ايقاف مؤقت على الاقل حبس الساعه؟
هذا انا نعتبر انه ما ان ياتي خيمه، ان ياتي متاخر خيمه ان لا ياتي. واضح رساله السيد رئيس الجمهوريه لوزير التجاره في الاتجاه هذا، يعني دون ان يكون معناها خطاب صريح، ولكن ضمنيا الرئيس يدعو الى هذا من خلال الحديث على الدول التي نسجل معها
عجز
تجاري كبير، يعني تركيا وبالأساس تركيا والصين، لأن روسيا قلت مواد طاقية بالأساس.
في إطار هذايا زادة العاجز متاعنا اليوم أكبر نسبة فيه هي للمحروقات
طبعا،
وبالمقابل كذلك دولتنا منذ سنوات نعرف اللي احنا وصلنا في مرحلة العجز الطاقي، من أول سنوات آخر سنوات التسعينات بداية سنوات الألفين دخلنا في العجز الطاقي. دولتنا ما عملت حتى شيء في هذا الإطار باش تعوض هالعجز الطاقي هذا بطاقات بديلة.
انت تو دخلتني في ملف اخر الحقيقه مفضل ان تحكي فيها للاختصاص اكثر، ولكن نحب نقول لك حاجه، انه مشكلتنا من سنوات غايب التخطيط الاستراتيجي في البلاد نتيجه وضع سياسي حتى قبل الثوره. تعطل الماكينه السياسيه وغياب القرار السيادي ادى الى تعطل مشاريع كبرى. احنا من التسعينات نتحدث على المسجد الطاقي، نبدل الكاسكت، نبدل المستق، يعني تداخل العوامل المتنوعة. الآن دول كثيرة مشات في 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 مشاريع طاقية، غير ما نحكيش حتى للطاقة المجددة، مشاريع أخرى كثيرة، ونحن ما زلنا في ذلك الموقع، ما زلنا نستهلك الغاز الطبيعي اللي 60% منه يجي من الجزائر من أجل توليد الكهرباء، وهذا لا يمكن يستمر الوضع هذا، لابد من الحلول الأخرى. ماناش في مجال باستحدث الحلول الآن، ولكن ثم إشكال اولا في وضعيه المؤسسات العامله في مجال الطاقه، ستير وستيك وليتاب. انا الرئيس تحدث عن انه ملفات كبرى فساد، ما نعرفش هو تحدث عن ملفات كبرى بتاع فساد في الليتاب، هو تحدث في مجلس وزاري، انا ما عنديش المعطيات، ولكن هو تحدث. انا متاكد على الاقل هناك سوء تصرف في المؤسسات.
الدوله التونسيه اليوم الى اي مدى قادره كوني تحد من هذا العجز اذا اعتبرنا التصرف متاعها هي التلقائي؟
شوف، خلينا في مجال توريد المواد انا والسلع هذه الاستهلاكيه الجاهزه، انا تقديري قادر ان تحد بشكل كبير من الموضوع هذايا وحمايه
بقرارات معناها باراده تقصد
بإرادة مجموعه حول المؤسسات الاساسيه العامله، قلت وزاره التجاره، وزاره شو اسمه الماليه من خلال الديوانه، والصناعه، والبنك المركزي. الجانب الثاني في موضوع الطاقة، احنا في حاجة الى تدقيق طاقي شامل يشوفوا شنية اوضاع الوضعية الطاقية متاعنا اللي هي حقيقة متهرية. يعني انا نأكد لك ان المؤسسات هذه احنا كمستهلكين قاعدين ندفع بعض الحالات في سوء التصرف اللي في مجال الطاقة، سواء كان ستير ولا ستاب ولا ستيك، هذا موجود. لذلك حتى الكلفة هذه داخل فيها جزء منها، داخل فيها سوء التصرف. تهرت هالمؤسسات هذه، لابد من النظر لها نظرة أخرى.
جزيل الشكر لك سي محمد مسليني وزير التجارة الأسبق. موجز مساعتين ونص على إكسبريس أفام، وراجعين بعد شوية في آخر جزء من الإكسبريس. الدولار يدمر الجنيه الاسترليني في ليكو انترناسيونال، مع عبد السلام الهرشي. راجعين.